الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي السلفي رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث علي بن حاتم رضي الله عنه: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب.
وليلقين الله
أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها. ولولا أن
نعم، فهذا من أحاديث متواترة، فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 صحابيا، وهذا أمر يقطع بصحته. وهل يلزم أن يروي الشيء حتى نقطع بصحته 30 أو 20 صحابيا؟ وهل يلزم حتى نقبل الخبر أن يكون متواترا؟ الجواب: لا يلزم حتى نقبل الخبر أن يكون صحيحا، ولا يلزم أن يكون متواترا. فقبول الأخبار مبناها على الصحة، فمتى صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا، فلا يلزم لا التواتر ولا الإجماع. لا يلزم في قبول الأخبار أو في قبول الأحكام لا يلزم التواتر ولا يلزم الإجماع. فلا التواتر يلزم في باب الرواية، ولا الإجماع يلزم في باب الأحكام. إنما الذي يلزم ماذا؟ الذي يلزم من ذلك صحة الدليل. فإذا ورد دليل صحيح فإنه يجب علينا أن نسلم به. انتبهوا يا أخواني، هذه المسألة اكتبوها. مسألة نقول: هل يلزم في قبول الرواية التواتر، وفي العمل بالأحكام الإجماع؟ الجواب: لا يلزم في قبول الرواية التواتر، لا يلزم في قبول الرواية التواتر، بل الذي يلزم صحة الخبر، بل الذي يلزم صحة الخبر. فإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، كان متواترا أو كان آحادا، كان مشهورا أو كان غريبا من أقسام الآحاد. وإنما الفارق بين المتواتر والآحاد هو تصنيف الخبر، تصنيف الخبر من جهة طرقه التي وردت إلينا. كثرة وقلة، لا من جهة قبوله أو رده، لا من جهة قبوله أو رده. ولا يلزم ثانيا ولا يلزم في العمل وقبول الحكم الإجماع، الإجماع، بل الذي يلزم في قبول الحكم ولزومه، بل الذي يلزم في قبول الحكم ولزومه صحة الدليل وظهوره في المسألة. يعني إذا صح الدليل في المسألة وجب ماذا؟ وجب القبول. إذا صح الدليل في المسألة وجب القبول، ما يلزم أن يكون هناك إجماع. فإذا قلت لواحد مثلا هذا واجب، تعال شيخ جمعة هنا، هذا واجب، هذا محرم، هذا كذا، فإنك يلزم في ذلك ماذا؟ يلزم في ذلك الدليل، هل ورد دليل بهذا؟ ولا يقال هل ورد إجماع بهذا، ما يلزم. إذا صح الحديث وإذا صح الدليل يكفيني، لا أبحث عن إجماع. وكذلك إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقول هل الحديث متواتر أم لا، لكن مع ذلك معلوم أن التواتر فإنه أعلى في الأخبار، والإجماع فإنه أعلى في الأحكام. لكن المسألة هل يلزم؟ الجواب ما يلزم. فأحاديث الرؤيا، رؤية الرب عز وجل في الجنة، هذه يقول ابن أبي العز روى أحاديث الرؤيا نحو 30 صحابيا، يعني أمر مقطوع به، لو رواه صحابي واحد بإسناد صحيح بالإسناد إليه وكان صحيحا وجب قبول ذلك، وجب قبول ذلك. فكيف إذا روى أحاديث الرؤيا نحو من 30 صحابيا ومع ذلك فهؤلاء يردونه؟ سبحان الله. كما قلت لكم من قبل، ما قاعدة أهل البدع في التعامل مع هذه الأحاديث؟ أولا من جهة ثبوتها يشككون فيضعفونها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. طيب إذا ما ضعفوها اخترعوا قاعدة اسمها قاعدة عدم قبول خبر الآحاد في باب العقيد. طيب وهذا متواتر وليس خبر أحد، لجأوا إلى المعنى فيعمدون إلى تحريف المعاني، يعمدون إلى تحريف المعاني، فيقولون مثلا مثل ما تقول الأشاعرة يرى ولكن إلى غير جهة، أو المعتزلة الذين يقولون بأنه لا يرى. لماذا؟ لأن ذلك يتنافى مع تنزيه سبحانه وتعالى وعن مماثلة البشر. فلو قلنا بيرى معناه لابد أن يرى إلى الجهة، وإذا قلنا جهة معناه أنه متحيز، إذن يكون شأنه شأن الأجسام وبالتالي يماثل المخلوقين. المهم يثبت ويكون متواترا فنلجأ إلى التحريف، يكون أحدا نقول هذا خبر أحد. المهم لابد من رد الخبر الذي لا يوافق اعتقاده، فكل الأخبار التي خالفت اعتقادهم اعتقادها البدع لابد من ردها، إما من جهة الثبوت وإما من جهة المعنى. نعم. ومن أحاط بها معرفة. طيب اقرأ يا معنى. نعم.
وقد روى حديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق.
الله أكبر، الله أكبر. الله يرزقنا وإياكم السنة ويوفقنا وإياكم إلى قبول النصوص الشرعية، فإن المستدل في باب الاعتقاد في باب الأحكام يجب عليه إذا صح الحديث أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا تفلسف ولا يدخل بعقله ولا يرد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعقله، إنما يقول قولة المؤمنين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، هذه قولة المؤمنين أنه لا يرد الأخبار بعقله، لأن العقل الصريح لا يصادم النقل الصحيح. هذه ذكرها الله عز وجل في سورة النور بعدما قال وإذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا دعي إلى قضى الله قال الرسول أعرض، لكن لو كان له هوى في اتباع قضى الله قال الرسول أتى إليه مذعنا. قال الله عز وجل عن من هذا منهجه، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال بعدها مباشرة وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالواجب على الإنسان أن يطيع الله عز وجل ورسوله. وبعدها بآيات قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب على المسلم إذا وصله النص أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يتدخل في ذلك برأي ولا بهوى. فابن أبي العز رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ ومن أراد الوقوف عليها على أحاديث الرؤية فليواظب سماع الأحاديث النبوية، وهذا في الرؤية في غيرها، فليواظب سماع الأحاديث النبوية. ارجع إلى النصوص من كتاب ومن سنة واقرأ وواظب واستمع إلى الأحاديث، لا تستمع إلى الآراء، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فإن فيها مع إثبات الرؤية التي هي ثابتة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن كتاب الله كما ذكر الأدلة من القرآن، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه يكلم أن ما من أحد إلا ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، وأنه فوق العالم سبحانه وتعالى، على الرحمن على العرش استوى فوق العالم وليس داخل العالم، بخلاف من يقول لا فوق العالم ولا داخل العالم ولا مباين ولا محايث ومداخل، وهذا يعود بوصفه سبحانه وتعالى إلى العدم الذي ليس فوق العالم ولا داخل العالم، هذا معدوم. وإنما نقول ليس داخل العالم، إذ الله سبحانه وتعالى لا يحيط بشيء من مخلوقاته، فلا يدخل في شيء من مخلوقاته ولا يدخل شيء من مخلوقاته فيه. إذا كان العرش وهو مخلوق، انظر إلى صفته، الكرسي وهو مخلوق، السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحديدة في فلاة أو كخردلة في أحدكم، الكرسي بالنسبة للعرش كذلك، هذه السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كخردلة في أحدكم أو كحديدة في فلاة، ثم هذا الكرسي بالنسبة للعرش كذلك، فكيف الله عز وجل يدخل في شيء من مخلوقاته؟ أي مخلوق هذا الذي يحيط بالله سبحانه وتعالى أو شيء من مخلوقاته يدخل فيه؟ ولهذا قال وأنه فوق العالم، طبعا هذا كفر عند المعطلة، أنك تقول فوق العالم يعني حددت في جهة والمتحدد في جهة متحيز، والمتحيز شأن الأجسام والأجسام ممثلا لله سبحانه وتعالى، وهكذا فوق العالم على عرشه استوى كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على عرشه استوى، هكذا نطقت الأحاديث، وأنه يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأنه يتجلى لعباده سبحانه وتعالى، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي وردت بها الأدلة من نصوص الكتاب والسنة، والتي ما يضيق صدر المسلم بها. سبحان الله يا أخواني، الحمد لله على الهداية إلى السنة. هل ضاق صدرك حينما تسمع ما من أحد إلا ويكلمه الله؟ هل ضاق صدرك لما تسمع قول الله سلام قولا من رب رحيم؟ هل ضاق صدرك حينما تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك؟ هل ضاق صدرك حينما تقرأ قول الله عز وجل وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ هل ضاق صدرك لما تقرأ قول الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ هل ضاق صدرك حينما تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة ينزل ربنا؟ هل ضاق صدرك حينما تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح يضحك الله؟ هل ضاق صدرك حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم؟ هل ضاق صدرك حينما تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن؟ هل ضاق صدرك؟ هل ضاق صدرك أبدا ولا إشكالية، ولا يحتاج هذا إلى أمور تجبر نفسك على لزومها لأنك مضطر فتمرها كما جاءت هكذا وتخشى أن تردها، لكن قلبك لا يستوعبه، لكن قلبك لا يستسلم له، ولكنك تجد كل هذا يقبله قلبك بالقاعدة الذهبية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يأتي في ذهني أصلا حينما أثبت صفة الكلام أن هذا يقتضي التمثيل، ولكنني أدفع وأرده خوفا من أن أرد النصوص، أو أجد في صدري أن نزول الرب يقتضي التمثيل ولكن أدفعه فأؤمن به، ولكن لا أؤمن به إيمان المستيقن أو إيمان المستوعب أو إيمان المستسلم لهذا المنشرح صدرا بهذا، بل أقف مع نزول الرب عز وجل ملتمسا فضل النزول، بل أقف مع كلام الرب عز وجل ملتمسا فضل الكلام إذ يكلم عباده سبحانه وتعالى كلام إكرام، أقف مع أحاديث الرؤية ملتمسا فضل الرؤية، ولا يدخل في قلبي شك ولا ريب ولا توقف في قبول ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأجمع بين الإثبات الذي ينفي التمثيل وبين التنزيه الذي لا يقوم على التعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول ابن أبي العز الحنفي إلى غير ذلك من الصفات التي سمعوها على الجهمية بمنزلة الصواعق. إذا سمع النص هذا لا يمكن يكمل. لو جلس مع الجهمي الآن يستمع إلى هذا الكلام ولا تلك النصوص وأنك تجريها على ظاهرها لقد أعوذ بالله من هذا الكفر وخرج من المسجد، ويقول أعوذ بالله من هذا الكفر. لكنك تقول أي كفر؟ إنما الكفر ردها، إنما الكفر تضعيفها، إنما الكفر عدم قبولها. فمن وصف الله عز وجل بصفات البشر فقد كفر، ومن عطل الله عن صفاته التي ورد في الكتاب والسنة فقد كفر. فالمعطل كافر، والممثل كافر، والتعطيل كفر، والتمثيل كفر. كما قال نعيم وكما أجمع على ذلك السلف، تعطيل صفة الكلام كفر، كيف بسائر الصفات؟ وصف الله عز وجل بما يوصف به البشر كفر في صفة، فكيف بسائر الصفات؟ ولكن المعين له حال آخر. لكن التعطيل كفر، والتمثيل كفر، والتعطيل أشر من التمثيل، لأن التعطيل يعود بوصف العدم لله عز وجل، أما التمثيل في إثبات وجوده سبحانه وتعالى لكن على وجه يماثل البشر. التي سمعوها على الجهمية بمنزلة الصواعق. فهذه الأحاديث، أحاديث الصفات، سمعوها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وأحاديث الصبر على جور الأئمة وإثبات الإيمان لمن عصى سماعها على الخوارج كالصواعق. وأحاديث الوعيد سماعها على الجهمية كالصواعق. وأحاديث إثبات خلق الله عز وجل لأفعال العباد سماعها على القدرية كالصواعق. وأحاديث إثبات العمل للعبد ونسبة ذلك إليه على الجبرية كالصواعق. وأحاديث الاجتماع ونفي الحزبية على الحزبية كالصواعق. وأحاديث الخروج على الخوارج كالصواعق. وكل حديث يخالف هوى فهو على أصحاب الهوى كالصواعق. وكل ذلك على أصحاب الإيمان انشراح صدر وطمأنينة قلب وفرح وأنس بالله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إننا لا نخاصم النصوص وإنما نستسلم لها، لا نخاصمها بل نستسلم لها، ونقول سمعنا وأطعنا كما وصفنا ربنا عز وجل في كتابه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ليس لنا خصومة مع نص، وليس لنا خصومة مع السلف في أي أمر من الأمور أبدا. ويوم أن نخطئ شيئا من منهج السلف فلجهلنا، وليس لعنادنا، وليس لخصومتنا. وإنما إن أتي الواحد منا في مخالفة ما عليه السلف في جزئية فذلك للجهل بها، وإذا خالف النص فذلك للجهل به. أما نص يقوم وأما فهم سلفي يستقيم نعقد مخاصمة معه، حاشا المؤمن أن يكون كذلك، وحاشا السلفية أن يكون كذلك. بل السلفي مطواع القلب، فقلبه يطاوعه في الاستسلام أكثر من سريان دمه في بدنه. ليس عنده التوقف، وإنما يقبل الأخبار الثابتة والفهوم المستقيمة عن السلف بكل انشراح صدر. وهذه علامة السلفية وعلامة الاتباع، علامة الاتباع. رب يعبد، نبي يتبع، سلف يقتدى بهم، هذه علامة النجاة. رب يعبد فلا يعبد سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. رسول يتبع فلا يتبع عند الإطلاق سواه، وهذا معنى محمد رسول الله، سلف يقتدى بهم ولا يخرج عن سبيلهم، وهذا معنى سبيل المؤمنين والصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه النتيجة وهذه القاعدة لا يصل إليها كل أحد مع سهولتها، مع سهولتها أن تكون عابدا لله متبعا لرسول الله مقتديا بسلف الأمة وهو سبيل المؤمنين. هذه ليست سهلة، مت عليها يا عبد الله، مت عليها فإن الموت قريب، مت عليها، مت عليها واحيا عليها، واحذر أن تفلت منك هذه القاعدة، احذر أن تفلت منك أو أن يقل استسلامك لها أو أن تعيش لغيرها. لا تسمح لشيء يدخل عقلك وقلبك يشوش على هذه القاعدة. يا عبد الله اجعل منهجك قائما على هذه القاعدة، وإذا أتيت من مخالفة فليكن بالجهل لخفاء الدليل، لا لمخاصمة الدليل، لا لمعاندة الدليل، لا الخروج عن السبيل، وحينئذ ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وحينئذ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وليس ربنا لا تؤاخذنا إن ضللنا أو كفرنا، لا يوجد ربنا لا تؤاخذنا إن ضللنا أو كفرنا، لا يوجد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأنك لا تقع في مخالفة إلا إذا نسيت أو أخطأت، إنما ضللت أو كفرت لا توجد. فالقلم لا يرفع عن كافر، والقلم لا يرفع عن ضال معاند، وإنما يؤاخذ، فإن كان مؤمنا فهو تحت المشيئة، وإن كان كافرا فهو مخلد في النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. هذه التي يرفع الله عز وجل المؤاخذة، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن من بالإيمان، هذا الذي يرفع الله عز وجل المؤاخذة عنه. أما أن تكون معاندا، أما أن تكون خارجا عن السبيل مع وضوح المحجة، هذا لا يكون في قلب سني سلفي على الإطلاق. يبقى حقق هذه الثلاثة بارك الله فيك، واجعلها عنوانا لك: معبود يفرض بالعبادة وهو الله، متبوع يفرض بالاتباع مطلقا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلف يقتدى بهم لا نفهم النصوص إلا بفهمهم، لا غنى لنا عن فهم هذا الإمام ولا غنى لنا عن فهم الآئمة، إننا نتعامل مع النصوص بفهم خير أمة أخرجت للناس، إننا نتعامل مع النصوص بكثرة الشاهدين. فإذا كان الحديث المتواتر يرويه الجمع الذي نتحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فإن الفهم السليم عندنا فهم أيضا تحيل العادة تواطؤ أصحابه على ماذا؟ على الكذب والتحريف والتدليس. هذا منهج مهم. النصوص هذه في الصفات التي سماعها ماذا؟ على الجهمية كالصواعق، أهل البدع يعيشون هكذا، صواعق، صواعق النصوص على الخوارج، صواعق النصوص على المرجئة، صواعق النصوص على الجبرية، صواعق النصوص على القدرية، صواعق النصوص على الإخوان المفسدين، صواعق النصوص على التبليغيين، صواعق النصوص على البرهاميين الحزبيين، صواعق النصوص على الرسلانيين، صواعق النصوص على الدواعش، صواعق النصوص على الملاحدة، صواعق النصوص على كل طائفة ضلت، فالنصوص صواعق عليها، يحاصرون بالنصوص بفهم سلف الأمة. أما أهل السنة فانشراح صدر وطمأنينة قلب وقرة عين، سمعنا وأطعنا، لا يسمحون لقلوبهم أن تخرج خارج ميدان النص والفهم السلفي. هذا الذي يجب، هذا الذي يتعين، هذا الذي ينبغي أن يجعله المسلم شعارا له، منهاجا له. وحينئذ كما قال السلفي لما أتى أخاه يعود في أنفاسه الأخيرة وقال له كذا وكذا، ثم قال: ألست تشهد كذا؟ ثم قال حينها: مت إن شئت. فإذا كان الإنسان يشهد شهادة السنة فليمت إذا شاء متى شاء، الله سبحانه وتعالى له. فمتى نزل به الموت بإذن الله؟ نزل على رجل ملأت السنة قلبه. نعم.
وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟
يا سلام، الله أكبر. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ بفهم سلف الأمة. نعم.
وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله؟
كلام هذا ما يقوله معتزلي، كلام هذا لا يقوله إلا سلفي سني. في حياتك سمعت من هؤلاء قال الصحابة؟ في حياتك سمعت من هؤلاء قال التابعون؟ في حياتك سمعت من هؤلاء قال سلف الأمة؟ حتى مالك والشافعي وأحمد الذين يقولون نتبع مذاهبهم الفقهية ما قالوا قال مالك، ولا قالوا قال الشافعي، ولا قالوا قال أحمد. هذه خصيصة لك، خصيصة يحال بينها وبين أي مبتدع ضال منحرف، خصيصة لك. نعم. فمن خصائص أهل السنة والجماعة التحاكم إلى قال الله قال رسول قال الصحابة. وكيف تعلم؟ استبعاد، استنكار. كيف تعلم أصول الدين بل ونقول وفروعه من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يفسر كتاب الله بغير ما فسر به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم وتفسير أئمة السلف؟ الإنسان يشعر بانشراح صدر وهو يجرد أسماء تفاسير السلف، مجرد الأسماء. تفسير ابن عباس صحيفة علي بن أبي طالب، تفسير مجاهد، تفسير الضحاك، تفسير ابن جرير، تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير. تشعر بانشراح صدر وأنت تجرد تفاسير السلف، فكيف بما حوته من عقائد صحيحة ومن معاني مستقيمة؟ فالله هدى أهل السنة لمعرفة مراده ومعرفة مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نعدل عن فهمهم. ليس هناك وقت ولا مساحة ولا قبول لغير ما قاله سلفنا الصالح. نعم. وقد قال
صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى:
هذا الحديث كان فيها ضعف لكن معناها صحيح. نعم.
وسئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، أما الأب فقال:
ما الأب؟ نعم. قال: ما الأب؟
فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
والمراد أن أبا بكر قد سئل عن كنهه، أما عن معناه فمعروف عند أبي بكر وعند غيره، ولكن هذا سؤال عن الكنه. نعم.
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي.
الله أكبر. انتبهم، يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها لله بالشمس أو القمر، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كما أن رؤيتك للشمس متحققة والقمر متحققة لا لبس فيها، فرؤيتك لله عز وجل متحققة. والنبي كان يستعمل مثل هذه الأساليب لبيان التأكيد حتى لا يكون عندك شك في شيء من ذلك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى سمعه وبصره. ليس هذا تشبيها للسمع والبصر بالسمع والبصر، وإنما هو تشبيه للتحقق بالتحقق. كما أنك ما تشك في سمع وبصر المخلوق فلا تشك في سمع وبصر الخالق سبحانه وتعالى. هذا من باب التحقق وليس من باب التمثيل، وليس من باب التمثيل. نعم.
ولكن فيه دليل على
كما أن الله قد يشبه المحال بالمحال، مثل الذين يدعون من دون الله، قال كباسط كفيه إلى الماء لا يبلغ فاه، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كما أنه من المحال أنك إذا أردت أن تشرب ماء فبسطت يدك لتحمله فلست ببالغ فاهك به، إذا بسطت اليد لتأخذ ماء هكذا ما تحمل ماء، فإذا استحال سقياك بهذه الصفة استحال أن يجيبك من تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. تشبيه للمحال بالمحال، كما قال سبحانه إن الذين كذبوا واستكبروا عنه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. محال أن يدخل الجمل في سم الخياط، ومحال أن يدخل الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها الجنة. فهذا تشبيه للمحال بالمحال، وهذا من أبلغ ما يكون من نفي شيء. وأيضا قول نبي لكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذا تشبيه لماذا؟ تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. وفيه الرد على الممثلة وفيه الرد على المعطلة. فيه الرد على المعطلة في إثبات الرؤية حقيقة، وفيه الرد على الممثلة في أن الرب عز وجل ليس يشبه شيء من خلقه بشمس ولا قمر. نعم. الضابط الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله.
نعم، فليراجع عقله. الله عز وجل يرى بلا مقابلة، يرى بلا جهة. من قال برؤية دون جهة، أنا أرى الرب عز وجل لا إلى جهة، لا بغير مقابلة، فهذا محال أن تكون رؤية هكذا، وإنما الرؤية تكون مع المواجهة. فلما تراء الجمعان رأى بعضهم بعض، رؤية مع مواجهة. أراك قد رأيتك، يبقى إلى جهة أراك، لكن إذا لم أرك أقول أسمعك، لكن رؤية إلى غير جهة. قال ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، مش يراجع نقله، نقل غير وارد، لكن فليراجع عقله. فإما أن يكون مكابرا لعقله معاندا وعقله يأبى ذلك، أو في عقله شيء مجنون. نعم. وسفيه. وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلف ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. تقول أنا رأيت عليا رأيت فين؟ كان جالس أمامك؟ لا. طب خلفك؟ لا. طب عن يمينك؟ لا. طب عن شمالك؟ لا. طب عبر جهاز نقل لك صورته في بيته؟ لا. يبقى ما رأيته؟ لا رأيته. رأيته رأيت لا إلى كل هذه الأشياء التي ذكرتها وفوق كل هذه الأشياء. نقول خلاص يبقى رأيت في العباسية بقى. يبقى إذا رأيت في العباسية، لكن رأيت عندنا لا، لكن يمكن رأيت في العباسية ممكن. نعم.
ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة.
طبعا عشان اللي بيستمع من غير مصر، العباسية يعني مستشفى المجانين عندنا، طيب أرى في العباسية في مستشفى المجانين ممكن. نعم.
ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة.
انتبهتم؟ المعتزلة أنفسهم يردون على الأشاعرة، يتكون مثلنا ننفي الرؤية، يتكون مثل المجسمة تثبتونها إلى جهة، إنما أن تقول يا أشاعرة يرى إلى غير جهة هذا غير معقول. المعتزلة يردون عليه، ولهذا المعتزلة يردون على الأشاعرة في كل معتقداتهم، لأنهم مخانيث. يعني الله يتكلم، طيب كلام ماذا؟ كلام نفسي. يقولون كيف هذا كلام نفسي؟ كلام نفسي في كلام نفسي، يا تقول بيتكلم كما يقول مجسمة، يا تقول لا تكلم مثل ما نقول نحن. المعتزلة يردون، ولهذا المعتزلة متمكنون من الأشاعرة في مثل هذه الأشياء التي هم فيها مخانيث، يجمعون بين متناقضات فيلزمونهم بهذه الإلزامات. يتقولون لا يتكلم لا معنى ولا لفظا، يتقولون يتكلم لفظا معنى، إنما لا يعقل. المعتزلة يردون عليهم لا يعقل كلام نفس، هذا لا يعقل. أيضا رؤية إلى غير جهة لا تعقل. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية غير جهة. انتبهتم؟ هذه فائدة زائدة كمان، هذه فائدة زائدة يا إخوان. المعتزلة ألزموا من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا للأشاعرة أنتم الآن تنفون أن الله عز وجل عالم بذاته على عرش، ثم إنكم تثبتون رؤية وتقولون إلى غير جهة، هذا لا يعقل. فيلزمون من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، يلزمكم طالما أنكم نفيتم علو الذات أن تنفوا ماذا؟ أن تنفوا الرؤية. ولهذا قلنا الأشاعرة من مثبتة الرؤية، لكن إثباتها ماذا؟ على غير أهل السنة والجماعة، يثبتون رؤية لكن إلى غير جهة، فيعودون بها إلى التعطيل. نعم. وإنما لم نره
في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية.
لا لامتناع الرؤية يعني لا لكونها غير جائزة. انتبهوا، رؤية رب في الدنيا جائزة. وما معنى جائزة؟ يعني ليست مستحيلة، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يراه أحد لكان. فالرؤية جائزة في الدنيا غير مستحيل، غير مستحيل. في فرق بين جائزة وبين مستحيل. مستحيلة يعني أن الله عز وجل لا يفعلها لو شاء عز وجل بأنه لا يشاءها الرب سبحانه وتعالى، لأنها مستحيلة. هذه مستحيلة، أمر مستحيل، فهذا الأمر لا يشاءه الله، إنما الجائز لو شاءه الله لكان. ولهذا موسى عليه السلام سأل جائزا، ما سأل مستحيلا، والله ما رد على موسى عليه السلام بالاستحالة ولو كانت مستحيلة، قال لا أرى، ولكنه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فإذا ليست مستحيلة، طيب، لكن لماذا لا يراه أحد في الدنيا؟ لعجز أبصارنا. ولكن انظر إلى الجبل. ولهذا من أدلة أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج هذا الدليل أن الأبصار تعجز. فإن قلت أن الله عز وجل أقدر نبي على ذلك، قلنا ما الدليل؟ وهو القائل فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، هو القائل. وهو القائل نور أما أراه، وهو القائل رأيت نورا، والله قال رأى من آيات ربه الكبرى، ولو رآه لكان رؤيته أمن عليه من رؤية الآيات. نعم.
فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدمي،
يعني وهذه مخلوقة. إذا كان الإنسان يعجز عن أن يصوب نظرة للشمس وبصر الشمس في الشعاع فإنه يضعف عن رؤيتها، فكيف بالخالق سبحانه؟ نعم.
فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله،
فإن الله عز وجل ينشئ أهل الجنة نشأ آخر، نشأ آخر يتفق مع ماذا ويتوافق مع ماذا؟ مع نعيم الجنة. الجنة ما فيها نوم، أنت الآن ما في نوم مثلا. الجنة الله عز وجل يقدرك ويخلق فيك من القدرة ما تتنعم بنعيم الجنة به، وأعلى ذلك رؤية الرب عز وجل وحلول رضوانه. نعم.
ولهذا لما تجلى الله للجنة،
كما أنه يؤتى الرجل في الجنة قوة 100 رجل في الطعام والشراب والجماع وكذا، 100 رجل في ذلك. كما أنك في الجنة تأكل فأين الخرج؟ ما في إلا رشح كرشح المسك، لكن عبر قبل ودبر الجنة ما فيها بول، ما فيها غائط، ما فيها نخامة، ما فيها أذى بأي لون من الأنواع. ما الكيف؟ كيف هذه؟ إنما تكون في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، رشحهم المسك، كل هذا يخرج منك رشح كرشح المسك. المسك فيها نوم ما فيها نوم، فيها موت ما فيها موت، فيها شيب لا، سن أهل الجنة 33 سنة. أهل الجنة سنهم ما يهرمون لا يكبرون ولا يصغرون عن ذلك، حتى الولدان الصغار الذين ماتوا وهم صغار، بعض الناس يقول هم الولدان الذين ذكرهم الله في الجنة وأنهم خدم وكذا ويكونون، لا، هم مع أهل مع الجنة ينعمون وتكون أسنانهم كذلك. فالصغير يكبر والكبير الذي مات شيخا كبيرا يصغر فيعود إلى هذا السن، فأهل الجنة على سن واحدة 33 سنة. فلا تبلى ثياب ولا تفنى أعمار ولا يشيب أحد ولا يمرض ولا يحزن. خلاص يا إخواني، ما في نصب الدنيا وتعبها ومرضها وكل هذا لا يوجد. نعيم، نعيم 1000 سنة ما شاء الله، 1000 سنة لا، أبد الآبدين وظهر الداهرين. طب تنعم دائما. طب ماذا نصنع؟ هذه غنيمة عظيمة، ما المطلوب منا؟ رب تعبد، رسول تتبع، سلف تقتدي، بس كده. ده أسهل شيء. أصعب شيء إيه الصعوبة؟ هواك. هواي ده ما يسوي شيء، وريني أشوف. صعب صعب صعب. هواك هواك صعب أن تعارضه، أو أن تقبل كلام من يعارضه، صعب. وهل كفر من كفر إلا بهواه؟ وهل ضل من ضل إلا بهواه؟ وهل عصى من عصى إلا بهواه؟ فلا تؤمن الإيمان الحقيقي حتى يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فما خرج خارجي ولا أرجأ مرجئي ولا اعتزل معتزلي ولا تمشعر أشعري ولا تأخون إخواني ولا دوعش داعشي ولا ولا إلا باتباع هواه. كل هذا باتباع الهوى، كل هذا باتباع الهوى. نعم.
ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهدها. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته.
وأنا أول المؤمنين سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي يقول النبي ما رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين. تعرفون ماذا رأى؟ رأى ملكا له 600 جناح قد سد الأفق، وجاء في رواية كل جناح قد سد الأفق، سد الأفق 600 جناح وزعها بعقلك. هذا مخلوق، هذا مخلوق، وهو جبريل مخلوق، له 600 جناح وزعها بعقلك كده، تخيل. ما يمكن تتخيل، ما يمكن تتخيل. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباعة يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل له 600 جناح، جبريل يرفع القرية على جناح ويخفضها بإذن الله عز وجل. قوي أمين ذو مرة فاستوى. هذا ملك من الملائكة، جبريل عليه السلام ملك من الملائكة، فما ترى الملك على صورته إلا أيضا بتأييد من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك.
يعني إذا عدنا إلى المسألة، إلى الأمر، أنتم تقول ملك، أنتم ما تطيقون رؤية الملائكة على ما هي عليه، فلو جعلناه ملكا لجعلناه رجل، وبالتالي لالتبس عليكم الأمر. هو هذا ملك ولا بشر؟ هو هذا ملك ولا بشر؟ ثم هذه ماذا؟ شبهة فارغة. يعني أنتم تقولون لولا أنزل ملك، طيب لو جاء ملك تتبعونه؟ المسألة هو ملك ولا بشر؟ المسألة هي إيمان وكفر. إنما ملك بشر، ولو جاء النبي غير عربي لقالوا لولا أرسل الرسول بلساننا. طب ولو جاء بلسان العرب لكنه ليس من قريش، لولا كان منا. طب جاء منكم، لولا كان من أنفسنا، طب من أنفسكم نسبا. لا يمكن. هذه ماذا؟ هذه أمور من المحالات، وهي عراقيل. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر نهارا خلال التفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى لو رقيت، حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. طيب ولو حصل كل هذا؟ لو حصل، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. ولهذا هذه عراقيل. انت ازهري تكلم ليه؟ انت ازهري، احنا الازهر بس. طب اتفضل الشيخ جمعة، قل له الشيخ جمعة ماله ازهري، يلا خد كلامه. لا ما هو زيكم. قال لا ما عادش بقى ازهري، يعني الازهري اللي زينا ما ينفعش. ما هو ده ازهري. طيب مش انت بتقول ازهر والازهر؟ طب هذا ازهري، يلا اتفضل اتفضل شيخ احمد، أدى الأزهري. لا أنا عاوز أزهري منا بس إحنا. يا أنت تريد هواك، لا أزهري ولا غير أزهري، أنت تريد هواك، أنت تريد هواك فقط. فالأول يقول أنت متخصص، أيوة نعم خريج. أزهري، أيوة نعم أزهري. متعين ولا مش متعين؟ لا متعين، انا المدير. ما في فائده والله لو ابقى هذا لا يؤمن حتى تبع هواه. بقى ازهري وهابي، عنده ازهري وهابي. انت لست من ابناء الازهر. ابناء الازهر من توافر فيهم ثلاثه امور: الاول ان يكون صوفيا، الثاني ان يكون اشعرينا، الثالث ان يكون لغويا. بعضهم بيقول كذا. ليه الازهري يكون سلفي؟ الأزهر يكون سني، الأزهر يكون متبع كتاب السنة. من الذي قال الأزهر ينبغي أن يكون؟ من هو الذي قال؟ من الذي قال هذا؟ أنت الذي قلت هذا، أنت اللي تتحكم في الناس يا من تقول هذا. من قال لك أن لابد أن يكون الأزهر يقول هذا؟ من الذي قال؟ الأزهر شيخ الأزهر يقول لك اجتمع الإسلام والقبر، يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. شيخ أزهري يقول هذا، شيخ أزهري يقول يحرم التوسل والاستغاثة، شيخ أزهري، شيخ أزهري يقول النقاب واجب، شيخ أزهري، شيخ أزهري يقول يجب التحكم من القضاء، قال الرسول، شيخ أزهري. بل شيخ الأزهر، هذا الأزهر، هؤلاء شيوخ أزهر. ما رأيك نتحكم من شيوخ الأزهر؟ شيوخ الأزهر، مشيخة الأزهر، الشيوخ الذين تولوا مشيخة الأزهر. ما رأيك سنأتيك بفتاوى مشيخة الأزهر عبر عصور وظهور؟ ما رأيك تقبل هذا الأزهر؟ هذا الأزهر هو في النهاية لا يريد أن يقبل إلا هواه. فشيخ الأزهر إذا خرج عن مجلس الأشعري نرد كلام شيخ الأزهر. يبقى إذن أنت تقبل وترد بمقتضى ماذا؟ بمقتضى هواك. نعم.
ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا، وما ألزمهم المعتزلة.
لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم. نعم. يسألهم أجرا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم.
وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه.
الله أكبر. نعم. لكن انتبهتم أنتم مثلنا، تقولون لا داخل العالم ولا إيه ولا خارجه. طيب إذا كان الأمر كذلك لماذا تقول بقى يرى؟ يرى إذا انتفى كلامكم. يرى يبقى لابد أن يرى إلى جهة، وأنتم تقول ما في جهة، لا فوق ولا تحت ولا شيء. نعم.
لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة.
انتبهتم؟ لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. قول من أثبت موجودا يرى يبقى هنا أثبت ماذا؟ موجودا، على واحد اثنين يرى، ثلاثة نفى الجهة. هذا وإن عاد بالتعطيل يقولون أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائبا بنفسه لا يرى ولا في جهة. يعني من ناحية فإنه لا يرى، ومن ناحية أخرى فإنه ليس في جهة، إنما الأول أثبت الرؤية. نعم.
ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها.
هذا السياق ده عندكم نفسه هو نعم، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائبا بنفسه لا يرى ولا في جهة، لأن الثاني بيعود إلى العدم، العدم في وجود الذات نفسها، إنما الأول إثبات ذات وذات ترى. نعم.
ويقال لمن قال بنفي الرؤية
قول أقرب إلى العقل، هذا غير مستقيم في العقل، ولكن التفريق بين أو المقارنة بين أقرب وأبعد لا تقتضي قبولا أصلا، فإن هذا لا نقبله في العقل أساسا، لا نقبله في العقل، ولا يقوله عاقل أيضا أنه يرى في، لكن إلى جهة إلى غير جهة هذا لا يقبله العقل، لكن هو يقول أقرب، أقرب من جهة إيه؟ أقرب هنا القرب نسبي، من جهة إيه؟ من جهة إثبات موجود، من جهة إثبات موجود يرى بس، لكن إثبات موجود يرى إلى غير جهة هذه لا تقبل، ولا في العقول تقبل، هذه لا تقبل في العقول، لكن الكلام هنا القرب يا أخواني هنا النسبي من جهة ماذا؟ مثل ما نقول المعطل والممثل، كلاهما كلامه غير مقبول عقلا، لكن قول من أثبت ربا يماثل مخلوق أقرب من قول من عطل، لأنه يعود إلى قول بالعدم. نعم.
ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل
عليها. ويقال لمن قال
بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟
وهذا قول المعتزلة الذين نفوا الرؤية بخلاف الأشاعرة أثبتوا. نعم.
أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟
الله، هذه قاعدة، هذه قاعدة. كيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ ولهذا تجد هؤلاء يتلقون الكلام، يتلقى بعضهم عن بعض دون تدبر ودون تعقل ولا فهم، ولا يستطيع أن يشرح مذهبه الشرح المقبول، فأكثرهم مقلد، أكثرهم مقلد. نعم.
وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقالة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه.
الله أكبر، الله أكبر. يعني ما كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان اللي هو تعلم ألفاظ دون فهم معاني، الصغير بيحفظ إذا الشمس كورت والعاديات ضبحا، لو قلت لو فسر العاديات ما يعرف، هذا حفظ الصبيان. الصحابة ما كانوا يحفظون القرآن حفظ الصبيان عندنا، وإنما كانوا يحفظون القرآن بفهم معانيه، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى أعلموا ما فيه. نعم.
ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب.
الله أكبر الله أكبر. إذا ما تكلم بالرأي آثم ولو أصاب، طيب كيف يأثم مع الإصابة؟ آثم ولو أصاب، كيف هذا؟ أصاب ويأثم؟ ها عبد المتعال، لأنه تكلم بلا علم، إصابته ليست مبنها على علم، إصابته ليس مبنها على علم، وإنما مثل الإجابة الأمريكية زمان لما يجيك السؤال بالإجابة الاختيارية، فواحد يعمل إيه؟ يمسك الورقة من أولها، ها رقم واحد ياخذ واحد اثنين ثلاثة أربعة كذا أي حاجة، وفي النهاية ممكن يطلع إيه مثلا تلتين الامتحان صح، تلتين الامتحان صح. طيب وهو لا يعرف ولا مسألة بس جات معك كده، هل يقال هذا عالم؟ لا، هو جاهل، جاهل وإن أصاب. لكن في الإنجليزي مثلا تحر، أو في هذه المواد تحر، خذي من شمال كذا، لكن في دين الله ما في إجابة أمريكية، فبد أن تكون إجابة سلفية سنية، إما أن تعلم فتقول، وإما أن لا تعلم فتتوقف. هذا الأمر واجب ولا محرم ولا مستحب ولا كذا؟ واجب. والثانية هذا مكروه، والثالثة هذا مستحب، والرابعة هذا لا ما يصلح. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل لك كان عنه مسؤول. الله عز وجل عاتب نبيه موسى عليه السلام إذ لم يرد العلم إليه ويقول الله أعلم، موسى عليه السلام، في حديث ابن عباس في الصحيح لما سأله رجل هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فعاتبه ربه إذ لم يرد العلم إليه، فقيل له بلى عبدنا خضر، موسى ما قال الله أعلم بس، فعاتبه ربه. كانت قصة موسى والخضر، هذا سبب في قصة موسى والخضر. النبي سأله جبريل متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بعلم من الساعة، ما أجاب بمتى الساعة لأنه ما يعلم متى الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. وقولة لا أدري منتشرة على ألسنة العلماء، فمن تكلم في دين الله بغير علم فأصاب فقد أخطأ. ولهذا القضاة ثلاث، القضاة ثلاثة، قاض عرف الحق وحكم به هذا في الجنة، آخر عرف الحق ولم يقض به في النار، الثالث لم يعرف الحق ولم يقض به هذا في النار، يبقى لا ينجو إلا رجل واحد عرف الحق وقضى به، فلا يتكلم في دين لا إلا من هو يعلم. نعم نعم. بعلم أفتى بعلم، أفتى بعلم، انتبه يا حسين، أفتى بدون علم. ما العلم حتى تفتي؟ العلم نص معلوم أو اجتهاد مقبول، وأنت من أهل الاجتهاد. فالذين أفتوا من الصحابة مثل ابن عباس وابن مسعود وكذا وكذا فأخطأوا في الفتوى، أفتوا بعلم. والعلماء الذين يفتون من سادات الأمة ويخطئون أفتوا بعلم. علم ماذا؟ علم الاجتهاد، لأن نص لم يبلغهم، فلما لم يكن عندهم نص وهم يظنون أنه لا نص في المسألة أفتوا باجتهاد مبني على النصوص، فمن وافق اجتهاده الصواب كان مأجورا أجره، ومن لم يوافق اجتهاده الصواب كان مأجورا أجر واحد. ليه؟ لأنه فعل المطلوب بالنسبة له. فحينما أسألك عن مسألة الآن أنت ما عندك فيها نص، فتقول هذه ما تجوز لأن هذا من التعامل على الإثم والعدوان وهذا كذا كذا كذا، عندك قصد، عندك دليل، ولا تعاون على الإثم والعدوان، وفي المسألة نص لكنك لا تعلم، وبان بعد ذلك الأمر على خلاف ذلك. أقول لك مثلا صل إلى سترة، مثلا صلاة إلى سترة، تقول هذه واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة إلى السترة وما كان يطرق ذلك وكذا وكذا، هذا يدل على الوجوب والأمر الوجوب، وإنت ما عندك الصارف للوجوب. يبقى أنت حينما أفتيت بعلم، مش بإصابة. انتبه، في فرق بين العلم المطلوب حتى تفتي وتكون مؤهلا بهذا العلم وبين الإحاطة بالعلم. في فرق أن تفتي بعلم وبين أن تحيط بالعلم. أن تفتي بعلم يعني أن تفتي بالسائغ للمفتي، أن تسلك طريق أهل العلم في الفتية. فأنت الآن غاب عنك النص فافتيت بعلم. العلم اللي هو ماذا؟ النصوص العامة. العلم اللي هو ماذا؟ القواعد الشريعة. العلم الذي هو ماذا؟ وهكذا. إنما القول بأنه أفتى بغير علم يعني لا بنص معلوم ولا بنصوص يبنى ولا بنصوص يبنى، لا عنده نص ولا عنده إجماع ولا عنده قياس، وإنما قالها هكذا عشوائية، هذا الذي يقال آثم. إنما الذي ليس عنده نص ولا إجماع لكن عنده قياس فأفتى قياسا ولكنه بان أن فتوى خلاف الحق. أفتى بالعام وغاب عنه الخاص، أفتى بالمطلق وغاب عنه المقيد. المقيد بهذا النص غاب عنه، يبقى أفتى بنص، أفتى بنص عنده لكن النص هذا لو مقيد، أفتى بنص عنده لكن النص هذا لو مخصص لم يبلغه المخصص ولا المقيد. يبقى حينما أفتى بناء على العلم، أفتى بناء على علم عنده لكن ليس هو العلم الصحيح. نعم أيضا عبارة من أفتى في كل ما يسأل فيه فإنه مجنون وكذا، المراد مش ليس العالم النحرير إذا أفتى إذا سئل فيفتي وكذا، لأنه ما من عالم إلا ومسائل لابد أن يجهلها. فمن أفتى في جميع المسائل وكذا هذا متجرئ، لأنه لابد أن توجد مسائل قلت أو كثرت حسب علم عالم. أنا أقول ما أدري، ما أحط بالعلم، يعني لابد أن تكون لك مسائل تقول فلا أدري. فإذا رأيتم الرجل يقول ما أدري من 100 من 70 سنة يفتي ما في مسألة قال ما أدري، هذا متجرئ. نعم.
ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، ولكن إن أصاب يضاعف أجره.
أيوة، شوف يا أخ حسيني، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن أخذها على وجه من؟ على وجه قواعد العلماء. ولهذا النبي قال إذا اجتهد الحاكم، مش إذا اجتهد المسلم أيا كان، الحاكم يعني القاضي، والقاضي العالم. فإذا اجتهد لأن عنده أهلية للاجتهاد، عنده قاعدة الاجتهاد، يبقى واحد عنده أهلية الاجتهاد. فلو جاء عمي يقول لك أنا اجتهدت، أنت اجتهدت، أنت من أنت؟ لا عندك أهلية ولا عندك قاعدة أصلا. أنت تعرف إيه اجتهد؟ هل تعرف ما الاجتهاد؟ ما الاجتهاد؟ تقول اجتهد، تعرف أصلا ما الاجتهاد؟ الاجتهاد بذل أقصى الوسع لإدراك حكم ظني، تبذل أقصى جهدك، ده اجتهاد. اجتهد في كذا، بلغ أقصى ما يستطيع في إدراك حكم ظني، لأنه ما في اجتهاد مع نص ظاهر. أنا أجتهد الآن زي محمد ضلالة هذا يجتهد أنه إيه؟ أن الصلاة مش خمس صلوات. أنتوا يا جماعة كلكم كده مش فاهمين حاجة، 14 قرن مش فاهمين حاجة، مش بس العصر ده، الصلوات دي صلاتين بس مش خمس صلوات. محمد ضلالة اللي بيجي على التلفزيون هذا اللي بيسموه محمد هداية، انتوا مش عارفين حاجة، لا شيخ الأزهر عارف حاجة ولا وزير الأوقاف عارف حاجة ولا المفتين كلهم في الدنيا عارفين حاجة، ده فضلا بقى عن غيرهم. يعني الصلوات أصلا صلاتين بس مش خمس صلوات، يا سلام. آه طبعا، مين قال لك كده؟ هات كده القرآن والسنة وكذا، ها، ويقول براحته. يقوم الإعلام يصطادوا بقى، أيوة تعالى نسل عليك بقى، ما هو مش لاقين حاجة، بياخدوا ملايين في الشهر ومش لاقين حاجة. حلقة مثيرة مع محمد هداية ترقبوا، والتاني ياخد والتالت ياخد، أهم لقوا حاجة يشتغلوا فيه. بيسموهم شو إعلامي. يعني شو إعلامي؟ يعني قنبلة كده، نحط لك قنبلة، أي واحد ملحوش العقل لازم نجيبه، نقعد معاه كام شهرين ثلاثة، إيه ملاحيس العقول برضو يتفرجوا عليه. رجل الصلوات ديت والتاني لا 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 ما فيش معراج أصل إبراهيم عيسى، لا ما فيش معراج أصل، تعالوا ناخد لنا حلقتين ثلاثة والدنيا تقوم على إبراهيم عيسى، وإبراهيم عيسى يقوم على الدنيا. أو خد له شهر بكام بياخد إبراهيم عيسى كام، وهكذا. عايزين مادة، ما هو مادة مش مادة صحيحة. لو مادة صحيحة ليس يوجد فيه مؤهل يقدم مادة صحيحة. خلينا نقول إلى من رحم الله، مع أن احنا لا نعلم، لكن خلينا نقول إلى من رحم الله. لكن ما في مادة صحيحة، إنما أي شيء في أي شيء. ملحد، حوار مع ملحد، هنجيب ملحد ونجيب شيخ أزهري. ايه ملحد ايه شيخ أزهري؟ ساعتين خلاص. يبقى هذا اي قضية اعلامية، فهل يقال هذا مجتهد؟ هذا ليس بمجتهد. المجتهد هيلزم امران، الامر الاول ان يكون من اهل الاجتهاد، وهذا خاص بالعالم. الامر الثاني قاعدة الاجتهاد، ان يبني اجتهاده على اصول وقواعد. فإذا هو يتكلم في النصوص، يتكلم في النصوص بقواعدها وقواعد النظر فيها، هذا نص عام، هذا نص خاص، هذا كذا هذا كذا، هذا فسره ابن عباس، هذا قول مجاهد في الآية، هذا قول ابن مسعود في الآية. وأما ما اعتمد عليه الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فهذا قد خصه النص الفلاني أو كذا، أو هذا الدليل ضعيف قد ضعفه العلماء. هذه قواعد أهل العلم في المناقشة. نعم، وهذا مثل أحمد كريمة يتحدى أن الجنة دي ليست حكرا على المسلمين. تخيل، هو متبني الدفاع عن الكفار، هو أصلا متبني الدفاع عن الكفار. الجنة دي لكم أنتوا؟ لا، أنا واقف أهو، أنا بقول الجنة دي مش لكم أنتوا فقط. عجيب، يا الله، الجنة دي مش فقط، مش للمسلمين فقط، لا يدخل الجنة إلى نفسه مؤمن مسلم. هو مؤمن مسلم بنبيه، مؤمن بنبيه. طب ما قرأت انت في القرآن يا أحمد اسمك كلمة ولا ما قرأت في القرآن؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ما قرأت عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار؟ ألا النبي هو اللي يقول؟ من الذي يقول؟ النبي. الحديث عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا النبي قال، والإعلام يتلقف. تعالى الجنة، لا نريد وزارة في حاجة اسمها وزارة الإسلام للشؤون الإسلامية، لا وزارة الأوقاف، لا 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 لا، احنا نقول وزارة الأوقاف الدينية بس، مو بالإسلامية، عشان وزارة كل الكل، مسلم يهودي نصراني، وزارة للكل. وهكذا يقولون. هذا كلام يقبل؟ هذا كلام نقول مجتهد، أستاذ الفقه مثله يتكلم. إنما أنت دبلوم تجارة ولا دبلوم صناعة ولا معك كلية هندسة ولا معك تكنولوجيا ومعلومات، أنت ما لك علاقة بالدين. وإحنا نقول فعلا لا يتكلم في الدين إلا متخصص، بل أخص المتخصص فعلا لا يجوز يتكلم في دين إلا متخصص. لكن من المتخصص؟ العالم بالدين، العالم بالأصول، سواء كان حاصلا على شهادة كذا أو حاصلا على شهادة كذا، المهم لا تكلم في الدين إلا متخصص. لكن من المتخصص؟ العالم بالدين. وبالتالي قد لا يتكلم من حصل على كلية شرعية، وقد يتكلم من حصل على كلية غير شرعية. فالمنع والقبول إنما هو باعتبار ماذا؟ الأهلية، باعتبار الأهلية. ولهذا الأزهر ينكر على أمثال هؤلاء الذين طريقتهم فج بهذا، ينكر نفس الأزهر ينكر عليه. نعم.
وقال ابن أبي العز رحمه الله: وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه
المؤمنون في الجنة، هذه ثابتة بالنصوص كما سبق. طيب، هل يراه المؤمنون في أرض المحشر فقط أو يراه غيرهم؟ نعم.
واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف.
نعم، هل يكلم المؤمن فقط أو العموم؟ وهذا نحو مما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وقد ذكر شيخ صالح في الطحاوية عن ابن تيمية قال: إن الخلاف في هذه المسألة، يعني هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرون، هل يرى المنافقون أو لا يرون، لا ينبغي أن تكون من المسائل التي شدد فيها الخلاف، بل أمر فيها خفيف. هذا نص عبارته. والمذاهب فيها كما سبق بيان ثلاثة: القول الأول قول جمهور أهل السنة والحديث أن الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة، أي يختص بها المؤمنون فقط. القول الثاني وهو قول طائفة أن الرؤية للمؤمنين والمنافقين، وممن ذهب إلى ذلك الإمام ابن خزيمة كما نص عليه في كتاب التوحيد، يراه مع المؤمنين المنافقون. والقول الثالث أن الرؤية للمؤمنين والمنافقين والكفار، واستدلوا على ذلك بأن الكافر يحجب كما قال تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: فكونوا حجب يومئذ دل على أنه قبل ذلك لم يكن محجوبا. يومئذ يعني يوم دخول الجنة والنار، لأن الكلام في الآخرة، وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب عز وجل. وهذه الأقوال جمعت النظر في الرؤية، والذي يظهر لي أن رؤية الرب عز وجل نوعان: النوع الأول رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرور، فهذه للمؤمنين في الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة، فهي من الطمأنينة لهم. والنوع الثاني رؤية حساب وتقرير وتعريف، فهذه التي يمكن أن يقال إنها مرادة في حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فهذا يدل على أن هذه الرؤية رؤية تعريف ورؤية حساب، وهذا النوع من الرؤية لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لأن الحديث دل عليه. فإذا الرؤية التي نقول إنه أجمع أهل السنة على أن المؤمن هي رؤية التنعم والتلذذ، وفي ضمن ذلك رؤية التعريف. وأما رؤية الله للتعريف والحساب فهذه كل يراه بحسب حاله، والله أعلم كيفية ذلك وتفسيره. أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شذ وقل، يقولون إن الكافر لا يرى الله، لا رؤية التعريف ولا رؤية التلذذ، من باب أولى، لأن الكافر محل العذاب والنكال. وأجابوا عن استدلالهم بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لهم الذين يرون الكفار يدخلون في الرؤية، استدلوا بالآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإن بأن هذا استدلال بالمفهوم بمفهوم يومئذ كلا إنهم عربون يومئذ لمحجوبون، وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤية وكذلك محجوبون في الآخرة عن الرؤية، وكلمة يومئذ ليس لها مفهوم كما قال عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وكما في قوله ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. ففي آيات كثيرة علقت أشياء تحصل يوم القيامة بيومئذ، وقد يكون جنسها أو بعض أفرادها يحصل في الدنيا إما بالعموم وإما بالخصوص. المقصود من رد الاستدلال أن كلمة يومئذ ليس لها مفهوم لا نفهم منه أنهم حجبوا يومئذ، فمعنى ذلك أنهم قبل ذلك يعني قبل الحجب يومئذ لم يكونوا محجوبين بل كانوا محجوبين ثم صاروا، فيكون هذا من باب التأكيد يعني حتى محجوبون حتى في إيه في هذا اليوم ثم صاروا محجوبين أيضا، لكن توعدهم وبين حالهم بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، فحجبوا ثم صاروا صالين للجحيم. هذا بالنسبة للكفار ويرجح. بالنسبة للمنافقين ذكر النص كأن المنافقين تثبت لهم أيضا رؤية في ذلك، والصحيح أنه لا يلزم من هذا الحديث في كون المؤمنين كان معهم المنافقين كان مع المنافقون في هذا، لا يلزم من كونهم كانوا معه الرؤية، فإن الرؤية شيء خاص، فكما أنهم لم يسجدوا حال الأمر بالسجود فكذلك لا يرون، وبالتالي لا يلزم من كونهم مع المؤمنين لزوم الرؤية، وليس مع من قال بأن المنافقين يرون إلا هذا الدليل، وهذا الدليل ليس باللازم، وعليه فالراجح هو ما ذهب إليه جماهير السلف وأهل السنة والحديث أن الرؤية تكون المؤمنة خاصة في عرصات القيامة كما هي خاصة لهم في الجنة. لكن على كل حال هذه من مسائل ماذا؟ الاجتهاد، وليست من مسائل الاعتقاد يعني التي يجب اعتقادها، ولهذا رؤية الله في العرصات يختلف حكمها عن رؤية الله في الجنة. رؤية الله في الجنة فارق بين أهل السنة والجماعة والفرق المخالفة، رؤية الله في العرصات هذه الخلاف فيها بين أهل العلم، المخالف فيها من أهل السنة، منهم من هو من أهل السنة فلا يقال هذه مسألة اعتقاد. وهذا يوضح أن بعض من يسوق الخلاف في الاعتقاد ويقول العقيدة فيها خلاف يأتي بمثل هذه الأمثلة، وهذا مردود عليه. مسائل الاعتقاد لا خلاف فيها، لكن هذه من مسائل الاجتهاد وليست مسائل الاعتقاد. وبعض الناس يفهم أن كلمة خذوا هذه الفائدة، أن كلمة مسائل الاجتهاد أنها خاصة بالمسائل العملية يعني الفقهية، وهذا ليس بصحيح، فإن مسائل الاجتهاد منها المتعلق بالأحكام والمسائل الفقهية ومنها المتعلق بالمسائل العلمية. وبالتالي ما لا اجتهاد فيه هو ما كان النص ظاهرا فيه وما كان الإجماع فيه، سواء كان من المسائل العلمية أو من المسائل العملية. ومسائل الاجتهاد هي المسائل الظنية التي اختلف فيها أهل العلم نظرا لاختلاف فهمهم في النصوص، وهذه تكون في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. أما مسائل الاعتقاد فمسائل إجماع، كما أن مسائل الإجماع في الأحكام لا اختلاف فيها فمسائل الإجماع في الاعتقاد لا خلاف فيه. يبقى المورد واحد يا أخواني، انتبهوا بارك الله فيكم لهذا التفصيل، جزاكم الله خيرا، انتبهوا لهذا التفصيل، انتبهوا لهذا التفصيل. لما نقول مسائل الاعتقاد الأمة لم تختلف فيها، دي مسائل مقطوع به. ليه؟ لأنه مجمع عليه، لأن النصوص عليه. ومثلها تماما مسائل الإجماع في الأحكام العملية، الصلوات خمس، وجوب صدقة الفطر، هذه مسائل من مسائل الأحكام العملية ولا يصح الخلاف فيها أبدا. فالمجمع عليه في الأحكام والمجمع عليه في الاعتقاد كله لا يجوز مخالفته. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن هذه المسائل، مسائل الأحكام العملية، ليس فيها اللي هو المجمع عليها، ليس إجماع أهل العلم عليها مما يخالفون فيه أهل البدع، إنما مسائل الاعتقاد المجمع عليها مما يخالفون فيه أهل البدع. فما أصل من هذه الأصول إلا وأهل السنة فيه وسط بين طائفتين. تم تيجوا نجعلها في نقاط، خلونا نجعل في نقاط المسألة دي لأنها مهمة، مسألة مهمة دي نجعلها في نقاط. النقطة الأولى نعنون نقول نقاط علمية وضوابط علمية مهمة في مسألة الاجتهاد والإجماع في مسائل العقيدة والأحكام، في مسائل العقيدة والأحكام بين قوسين العلمية والعملية. أنا لسه فاكر عبد الجيب بأخذ واحد، أنه لا يجوز إيراد الخلاف في مسائل الإجماع الثابت، سواء في باب الاعتقاد والمسائل العلمية أو في باب الأحكام والمسائل العملية. اثنان، ثبوت الخلاف والاجتهاد في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. ثلاثة، ثبوت الاجتهاد في المسائل العلمية وثبوت الخلاف فيها لا نسميه خلاف في مسائل الاعتقاد، إذ مسائل الاعتقاد مقطوع بها مجزوم بها. وإنما هي مسائل اجتهاد متعلقة بفروع علمية وليست بأصول عقدية، وليست بأصول عقدية. أربعة، أن مسائل الاجتهاد أيضا المتعلقة بالمسائل العملية ليست في المجمع عليه منها ولا في النص القطعي إذ لا اجتهاد في مورد إجماع أو نص قطعي. خامسا، أن الفرق بين الإجماع في مسائل الاعتقاد وبين الإجماع في مسائل الأحكام أن المخالف في مسائل الاعتقاد أهل البدع، فهي فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة أو البدع. وأما الأحكام العملية فإن المخالف فيها قد يكون من أهل السنة من الفقهاء أو المحدثين. وكذلك من أهل البدع. ستة، أن الإجماع في مسائل الاعتقاد والأصول إجماعات قطعية متواترة. لا يورد الظن فيها بخلاف الإجماعات في المسائل العلمية ففيها القطعي، المسائل العملية أو مسائل الأحكام بخلاف الإجماع في المسائل العملية أو مسائل الأحكام، فإن بعضها قطعي وبعضها ظني، وبعضها متفق على الاحتجاج به، وبعضها مختلف في الاحتجاج به. يبقى في المسائل العقدية ما تجيش تقول ايه احتمال هذا مثلا وليكن الخلال او ابن بطة او الاجماعات المتفقة عند السلف دي، انه احتمال نقلوها لعدم علمين بخلاف وقد يكون فيه خلاف، وتدخل بقى فيها قولة احمد من قال بانهم اجمعوا كذا فقد كذب، وهذه لا، المتواتر عند السلف مجمع عند السلف ده قطعي لا يورد اليه اي اشكال. انما عندنا في الاحكام ممكن يقول لك الاجماع السكوتي مختلف فيه، هل الاجماع السكوتي اجماع معتد به ام لا؟ الجماهير يعتدون، لكن في منهم من لا يعتد، في واحد يقول مثلا عمل اهل المدينه، في واحد يقول هل هو اجماع ام لا؟ يعني مسائل يتنازعها الخلاف في مثل هذه، لكن الاجماع العقدي اجماع قطعي. نعم. مش عارف، لانه ما عندوش قطعي. انت يا استاذ ابراهيم دلوقتي في فرق بين المساله من حيث هي وبين الفقيه نفسه. المسائل اللي هي ما فيش فيها اجتهاد او النص فيها قطع، علامه الاجتهاد كل يقول بذلك، لكن علامه الاجتهاد في نص قطعي ده قاعد، لكن الفقيه لا يورد اجتهاد في نص قطعي لم يصله النص القطعي او ليس بقطعي عنده. انت انتبهت يا ابراهيم؟ هيجتهد الفقيه، هيجتهد في مساله فيها اجماع لان الاجماع ما وصلوش، لان الاجماع غير ثابت عنده، والا هو معك يقاعد انه لا خلاف في مورد نص قطع ولا خلاف في مجمع عليه، لكن هل هذه المساله مجمع عليها عنده ثابت؟ هل هذه المساله نص قطع فيها عنده ثابت؟ انتبهت؟ يبقى في فرق بين احنا نقعد مساله كمساله وبين عمل الفقيه. الفقيه قد لا يكون النص وصل اللي هو القطع هذا، قد لا يكون الإجماع عنده وصل، أو النص بالنسبة له ظني وليس بقطعي. نعم. رؤية إيه؟ يعني رؤية الثواب؟ لا، تقصد بقى رؤية نعيم وإكرام ولا رؤية عامة من التعريف وكذا؟ لا، الذين يرون أنه لا يرى إلى المؤمنون يعني يراه المؤمنون وهي رؤية إكرام، أما الكفار ومنهم المنافقون لا يرونها، لا رؤية إكرام ولا رؤية تعريف، لكن الذين يرون أن الكفار والمنافقين يرونه يفصلون بين رؤية الإكرام وبين رؤية التعريف وكذا، فهنا يراه المؤمنون رؤية إكرام، أما رؤية الكفار فهي رؤية تعريف ويحصل فيها من الإهانة والتوبيخ. نعم. مين؟ الوصايط؟ مالهم؟ لا، من جملة المؤمنين، العصاة من جملة المؤمنين يرونه في العرصات، يرونه من جملة المؤمنين، لا يخرج من العصاة، يرونه العصاة يأخذون كتابهم بأيمانهم العصاة في مواقف الفرق فيها تكون بين المسلم والكافر في أمور، وفي أمور يفرق بين المؤمنين من عصاة وموحد وغير عصاة. مما يكون للمؤمنين سواء كانوا مطيعين أو عصاة أخذ الصحائف باليمين، فإن البعض قد يظن أن العصاة لا يأخذون باليمين، لأن الله ذكر صنفين فقط، ذكر المؤمنين أهل اليمين وذكر الكفار، فيرى فيأخذ المؤمن كتابة بيمينه ولو كان عاصيا، يراه المؤمن في العرصات ولو كان عاصيا. ولهذا لما رأى من يقول لا يراه عصاة الموحدين أو لا يراه إلا المؤمنون إيمانا كاملا، ليس هذا القول، إنما مؤمنون كفار منافقون. من ذلك أيضا الجواب في القبر عن الأسئلة، يجيب كل مؤمن ولو كان عاصيا، لأن الأسئلة للفصل بين المؤمن وغير المؤمن، وعليه انتبهوا، فلا يلزم من رؤية العرصات للمؤمن ألا يعذب، لكن يلزم ليه؟ لأن بعد ذلك قد يكون يحصل معاصي يتجاوز الله عنها ويغفرها الله عز وجل أو لا يغفرها ويعذب صاحبه. فلا يلزم من رؤية العرصات ماذا بعد ذلك؟ عدم العذاب، عدم العذاب. لكن طبعا في الجنة خلاص، اللي يدخل الجنة حتى لو كان من العصاة ثم دخل الجنة فإنه لا خروج من الجنة بعد ذلك، فإذا من دخل الجنة لا يخرج منها، وعليه فتكون رؤية الجنة رؤية النعيم الدائم حتى ولو كان العصاة قد عذب بعض العصاة ثم دخل الجنة. ولهذا نقول هل المعذب في النار لا يتنعم بالرؤية في الجنة؟ الجواب كل أهل الجنة يتنعمون بالرؤية، كل أهل الجنة يتنعمون بالرؤية. في مسألة ذكرها الشيخ صالح وهي الرؤية في الجنة، هل تكون عامة للإنس والجن؟ يقول والرجال والنساء كله، قال إن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم عامة للإنس والجن، وهذا دليل على أن والجن يدخلون الجنة، يدخلون الجنة طبعا. أما القول بأن المؤمنين بأن المؤمن الجن لا يدخلون الجنة بل مكافأتهم على طاعتهم النجاة من النار فقط، هذا قول شاذ ضعيف مطروح لا يؤبه له ولا يورد خلافا، فإن مقتضى التكليف جنة ونار، فريق في الجنة فريق في السعير، والله أرحم من أن يكلف عبدا ويبتلي بهذا التكليف ثم تكون المكافأة فقط النجاة من النار، مع أن الله ينشئ خلقا لما بقي في الجنة فضل فيدخلهم الجنة، يعني ينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا فيدخلهم الجنة، ولا يدخل قوما ابتلاهم بالتكليف. هذا قول باطل مردود ولا يورد خلافا في المسألة. طيب لكن بقى هل مؤمن الجن سنراهم؟ هل يكونون معنا نخالطهم وخالطهم في الدنيا؟ إنه يراكم وقبيلهم حيث لا ترونهم، هل يختلف الأمر؟ ما يبعد أن يكونوا معنا وأن يكونوا نراهم ويرونا، لأن المسائل كلها تختلف بقى عما كان فين في الدنيا، ما في مانع من هذا، ومن كان عند دليل في المانع يأتي به، إذا ثبت نص بالتفريق نقول به، إذا لم يثبت فهذا هو الأصل، ما أحد يخفى على أحد في هذا. فإن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم عز وجل عامة للإنس والجن، للرجال وللنساء وللملائكة أيضا، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالملائكة في الجنة يعني طائفة منهم في الجنة، وفي الجنة المؤمنون من الجن والإنس. ليه وفي طائفة مش هتكون في الجنة ولا إيه؟ كلهم منعمون طبعا، لكن في خزنة للنار وفي خزنة كذا، دي مهمات خاصة. فالملائكة في الجنة يعني طائفة منهم في الجنة، وفي الجنة المؤمنون من الجن والإنس، يعني هم يدخلون عليه من كل باب، دي طائفة من الملائكة. وفي الجنة المؤمنون من الجن والإنس من الرجال والنساء، ولم يدل دليل على اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء، ولا على اختصاص الرؤية بالإنس دون الجن. وهذه فيها أقوال. الأول قول من قال إن الرؤية للإنس دون الجن، يبقى ممكن تكتبها مسألة عندكم، اللي هو الأقوال في من يرى ربه في الجنة. أقوال العلماء، أقوال العلماء في من يرى ربه في الجنة. الشيخ صالح يقول هذه فيها أقوال. الأول قول من قال إن الرؤية للإنس دون الجن، وهذا خلاف الصواب كما ذكرنا، لأن الآيات عامة في الرؤية لكل مؤمن، فمن دخل الجنة يراه سبحانه وتعالى. القول الثاني قول طائفة من أهل العلم أيضا أن الرؤية للرجال دون النساء، واحتجوا على ذلك بقوله عز وجل حور مقصورات في الخيام، وأن القصر في الخيام يدل على عدم خروجهن من ذلك. والصواب أن الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ربهم إذا كانوا من أهل الجنة. وأما الجواب عن استدلال بالآية فيقال الأول أن الآية في الحور، والحور خلق ينشئهن الله عز وجل إنشاء من الجنة، وليس من المكلفين في الدنيا. لكن هذا أيضا نرد عليه، حتى ولو كان من الحور ما المانع؟ ولا يمنع رؤية الرب أن يكون مقصورات في الخيام، ما يمنع، إذ هذا يكون في وقت. الثاني أن الله عز وجل قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وقال في الآية الأخرى على الأرائك ينظرون. يبقى طالما على الأرائك متكئون، والآية الأخرى على الأرائك ينظرون، إذن ثبت ماذا؟ النظر لهم ولأزواجهم. فمن نعيم الجنة أنهم يتمتعون هم وأزواجهم على الأرائك، فيتكئون وينظرون، وإخراج النساء من الاتكاء ضد الآية، وكذلك إخراجهم من النظر ضد الآية. ولهذا نقول من الخطأ القول بأن النظر للرجال دون النساء، فالنساء يرون ربهم عز وجل كما رأوا الرجال، لأنهم مكلفون متعبدون لله عز وجل، ودي نفس العلة في دخول الجن الجنة، طالما مكلف مآل المكلف إلى جنة وإلى نار، وبالتالي مآل الإنس كلهم والجن كلهم إلى جنة أو إلى نار. مآل الإنس كلهم والجن كلهم إلى جنة أو نار، ومآل الملائكة ها إما إلى جنة وإما إلى نار، لا الجنة. ومن له وظائف كالزبانية في النار لا يتنافى هذا أنهم في نعيم وأنهم في الجنة، ويعني يدخلون الجنة فهم منعمون. والنعيم داره واحدة وهي الجنة. نعم نعم. نعم السؤال نشوف يعني هل هي صحيحة ولا لا. ولو كانت صحيحة لا تتنافى، لأن طالما ما بين وبين يبقى تحمل على المقطوع به. بس الأول نشوف الرواية، شوف رواية ما بين الثلاثين 33. نعم اقرأ.
قال رحمه الله واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة.
انتبهتم؟ يعني لم يتنازعوا في رؤية الرب عز وجل في الدنيا وأنه لا يرى في الدنيا من أحد، حتى الفرق كالمعتزلة والأشعرة وغيرهم لم يدعوا أنه يراه أحد. ولهذا المعطلة يقولون لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، كيف يمنعون أصلا في الآخرة ويرونه في الدنيا؟ إلا بعض غلاة الصوفية هم الذين ادعوا كذبا أنهم أن الله يرى في الدنيا، ولهذا يدعيها بعضهم، يقول أنا رأيت ربي. وهذا الكلام في غير الرؤية المنامية التي سيأتي حكمها، فلم يرى أحد رب بعيني رأس في الدنيا. قال وإنما تنازعوا، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. ها يعني إيه؟ ها فمنهم
منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال وأما وجوبه لنبينا
في الحاشية في قوله وعن ابن عباس أنه رأى ربه بعينه، يقول أخرج البخاري وابن خزيمة في توحيد ابن أبي عاصم في السنة، والترمذي والطبري وابن حبان في صحيحه والحاكم، من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال رؤيا عين أريها النبي ليلة أسري به، وهو موقوف عن ابن عباس وليس نصا في رؤيتي، فإنه لم يذكر متعلق أيوة هذا صحيح، أنا كنت أقول هذا. شوف لما ترجع إلى لفظ الأثر يتبين لك. ابن أبي العز يقول وعن ابن عباس أنه رأى ربه بعينه، هذه لم ترد أبدا، رأى ربه بعينه، غاية ما ورد عن ابن عباس رأى ربه في لفظ، رآه بفؤاده في لفظ، إنما رأى ربه بعينه لم تثبت عن ابن عباس ولا غير ابن عباس. شوف يا أخوان الفرق بارك الله فيكم، رأى ربه بعينه لم تثبت، رأى ربه ورد عن ابن عباس، بفؤاده ورد عن ابن عباس، إنما بعينه لم يرد. تعال إلى الرواية التي ذكرها البخاري وغيره، قال في تفسير قول الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال رؤيا عين أريها النبي ليلة أسري به، يعني يا أخوان يعني كان المعراج حقيقة يقظة دون نوم، لم يكن رؤيا نوم إنما كانت رؤيا عين، فرؤيا عين في مقابل رؤيا نوم. واضح يا محمد يا عوض؟ انتبه حبيبي، انت جاي من 37 عشان تتعلم، خلي بالك. رؤيا عين، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا رؤيا عين لا رؤيا نوم، كما يزعم البعض أنه كانت رؤيا في المنام. بس في إشكال إن الرؤيا بالألف تكون في النوم، والرؤيا بالتاء تكون في اليقظة، رأيته كذا رأيته كذا، فأنا أسمي رؤيتي لك الآن رؤية وليس رؤيا، وفي النوم أقول رؤيا، ولهذا نقول باب الرؤى تأويل الرؤيا، ما أقول تأويل الرؤية ورؤيتي، ده إشكال. والآية وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا، ولا الرؤية الرؤية. طب هذا قد يرجح أن الرؤية ماذا؟ رؤية منامية وليست رؤية حقيقية عينية. طب قول ها ها ايه مالها لم يكن كل فائه ما هو رؤيا يعني ايه؟ ما هي الرؤيا بس هو اضافها لنفسه يا المتكلم رؤيا. الجواب عن هذا أن الرؤية بالألف قد تستعمل في المنامية وغير المنامية، وإن كان البعض يخصها، لكن الصحيح وذهب إليه كثير من أهل اللغة منهم ابن هشام أنها تكون في الإثنية، ويدل على ذلك ثبوت السنة بأنها رؤية حقيقية. فيبقى هنا رؤية العين لا رؤية المنام. فقول ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ولم تكن رؤيا منامية إنما رؤيا عين. يبقى رؤيا عين في مقابل رؤيا المنام، وليس أن ابن عباس قال رأى ربه بعينه. فين؟ أين هذا؟ رأى ربه بعينه. ينقل شيخ الإسلام رحمه الله عليه الإجماع، ما أحد قال بأن النبي رأى ربه بعيني رأسه. فنسبة هذا إلى ابن عباس ليست بصحيحة. رأى ربه بعينه، أيوة. خلينا بس حسيت نرجع للآية. طيب، قال وروى عطاء عنه رآه بقلبه. طيب، في الحاشية قال مسلم في صحيحه ذكر بإسناد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه، ورواه من طريق آخر عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رأوا نزلة أخرى قال رآه بفؤادي مرتين. هذا بالنسبة لجبريل. يبقى ابن عباس لم يثبت عنه رؤيا العين، ولا أحد من الصحابة ادعى ذلك، ولم يثبت ذلك عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا القول وجد عند بعض عن غير الصحابة من بعض أهل العلم، ولكن هذا مردود. وعليه فذكر هنا رحمه الله تعالى بقوله ولم يتنازع في ذلك إلا في نبينا خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتاب الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته. هذا ليس بصحيح. فليس هناك كما ذكرنا من قبل خلاف في المسألة، وإنما الاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ومن خالف في ذلك فهو مخالف لما ورد به الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وإنما ذكر الخلاف فيها من ظن أن قول عائشة يخالف قول ابن عباس، فأورد خلافا بين الصحابة، فلعائشة النفي ولابن عباس الإثبات. وهذا ليس بصحيح، لأن إثبات ابن عباس لا يخالف نفي عائشة، فعائشة تنفي رؤية العين، وابن عباس يثبت لا ينفي رؤية العين بل يثبت الرؤية مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، وهذا ما لا تنكر عائشة. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بقوله في عيسى بن ضر لما سأل هل رأيت ربك، قال رأيت نورا، وقال نور أنا أرى، مما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ولو كان قد رأى ربه بعين رأسه لكان جوابه لأبي ذر بهذا، بل ولكانت شهرة هذا أشهر من المعراج نفسه. لو أن النبي رأى ربه بعين رأسه لكان أعظم فضل، الله أتاه نبيا لأن أحدا لم ير ربه من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من أي مخلوق، فكون الله يختص نبيا بهذا كان هذا أولى أن يذكر في القرآن من رؤية الآيات، لقد رأى من يد ربه الكبرى، ولكان أشهر من المعراج نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. وكيف يذكر المعراج والإسراء وما فيهما من الآيات ثم لا صراحة في النصوص ولم يذكر أعظم من ذلك كله وهو هذا الرؤية؟ فإذا كانت رؤية الرب عز وجل ورضوانه في الجنة أعظم النعيم، تتقاصر يتقاصر كل نعيم عند رؤية الرب في الجنة، فكيف لا تتقاصر الفضائل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ فهذا لا يورد فيه الخلاف قط، وإنما الذي ذكر الخلاف كما قلنا من ماذا؟ من كون عائشة نفت وابن عباس أثبت، فظن أن المورد واحد فلهذا ذكر خلافا، أو ما قاله البعض من هذا القول فظنه خلافا، ولا يعتد بعض الصحابة بخلاف يدد. ولهذا ابن تيمية ذكر في بعض المواضع وغيره أن المسألة مما اتفقوا عليها، وإن كان في بعض المواضع قد ورد خلافا، هذا كلام ابن تيمية. والشيخ صالح هنا قال ونظر المسألة السادسة، هل رأى النبي ربه ليلة المعراج؟ اختلف أهل العلم فيها على أقوال، القول الأول من ينفي رؤية النبي لربه بعينيه، والقول الثاني من يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين، والقول الثالث التوقف، والتوقف لا ينبغي أن يكون قولا لكن هكذا قيل. ليه ينبغي أن لا يكون قولا؟ هو قول، التوقف قول، حينما أقول لا أقول يرى ولا رؤية هذا قول. ليه؟ لأنك إن وجهت إلى الرؤية هو ينفيه، وإن وجهت إلى عدمها هذا ينفيه، يبقى التوقف عدم الجزم، إنما القول بالرؤية جزم والقول بنفيها جزم، يبقى القول بالتوقف قول. أما القول يعني لو أنا بتكلم كمسألة عامة، هل التوقف يكون قولا؟ نعم يكون قولا. أما القول الأول هو أن النبي لم يرى ربه، فهذا هو القول الذي عليه الجماهير. ولما قال مسروق لعائشة إن قوما يقولون أن النبي رأى ربه، فقالت عائشة وقد قف شعري مما قلت، يعني قف وقف شعري مما قلت، وهذا ما يدل على تعظيم الصحابة لربهم عز وجل، وأنهم قدروه سبحانه وتعالى حق قدره، وأن منزلة النبي في قلوبهم مهما علت وعظمت فإنهم يعلمون عظمة الرب عز وجل وعظيم صفاته. قالت لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث؟ وذكرت الحديث. وفي حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له هل رأيت ربك، فقال رأيت نورا، وفي رواية الأخرى قال نور أن أراه، فإن الله عز وجل نور وحجابه نور. قوله رأيت نورا يعني رأى الحجاب ولم يرى الرب عز وجل، ولهذا في الرواية الثانية قال نور أن أراه، يعني ثم نور حاجب فكيف أراه. وهذا هو الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رب بعينيه، بل لم يرى أحد رب بعينيه في الدنيا. وأما من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى رب بعينيه أو بقلبه، والمنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله الطوائف قليلة من الناس، فهذا بناء على آية سورة النجم، والاستدلال بها فيه نظر. ليه؟ لأن هذا رؤيا جبريل. أما القول بالتوقف فلا يصلح، لأن الحديث دال على نفي الرؤية مع كلام. نعم لا يصلح لكن ليس قولا، لا مع كلام عائشة، هذا ما ذكره الشيخ. وكما قلنا هذه المسألة الحقيقة يا إخواني أظنها مسألة يعني صارت مسألة ينبغي أن يوقف عندها بقوة حقيقة، ومسألة ينبغي إبراز تبنيها، ألا وهي مسألة يا إخوان ذكر الخلاف في موارد الإجماع نظرا لوجود مخالف. هذه مسألة الحقيقة مسألة مرت معنا في عديد من المسائل، مسألة ينبغي أن يوقف معها بجد، بجد يا أخواني، بجد بجد أن يورد الخلاف في مسائل الإجماع، لأن نقل المسألة من إجماع إلى خلاف ينقص رتبتها، وبالتالي ينقص الموقف منها. فهل رأى محمد رب بعيني رأسه ما جاء في نص، والصحابة ما ورد عنه ما يخالف النص في رؤية النور؟ فلا يعتد بخلاف أو بذكر قول أحد بعد ذلك لما فهم من تفسير آية، فقوله يكون مردودا مخالفا لا معتدا به في خلاف، فنقول المسألة خلافية وفلان ذكر الخلاف. يا أخي فلان ذكر الخلاف لكن لا يعتد بذكر الخلاف إلا إذا كان مراده ذكر أقوال، وذكر الأقوال لا تثبت خلافا معتدا به في مسألة، ذكر الأقوال لا يورد خلافا معتدا به في مسألة، ذكر الأقوال حكاية وقد يقبل وقد لا يقبل. وإنما نقول ونخص الخلاف في أي مسألة باعتداده، فنقول هذه مسألة خلافية، هذه مسألة شاذية، بالاعتداد، بالاعتداد بالخلاف. أما ذكر أقوال، في أقوال شاذة مطروحة، أنا أقول مثلا دخول الجن الجنة مسألة خلافية، فناء النار عموما مسألة خلافية، إنما لا يقول بقى فناء نار الموحدين أو كذا، دي مسألة تانية مش هي فهذه مسائل مورة في خلاف. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية، الخلاف بين عثمان وعلي يوم أفضى مسألة خلافية، لا، هذه مسائل إجماعية حتى لا يضيع قول أهل العلم المتفق عليه في هذا. فذكر مسائل خلاف في مسائل إجماع متفق عليه لم يرد عن الصحابة سواها، هذا مما يضعف المسألة. فليس كل قول يحكى في مسألة يعد خلافا معتبرا، ولهذا يعتبرون مسائل الخلاف القوي، مسائل الاجتهاد اللي له حظ من النظر، هي دي مسائل الخلاف اللي احنا ايه نتوردها في الأمة، بل ولا يصح على الصحيح حصول إجماع بعد خلاف مستقر. لو وقع فعلا خلاف مستقر في الأمة لا يصلح بعده إجماع، لأن هذا اتهام للأمة أنه قد غاب عنها الحق والإجماع، حتى ولو كان الإجماع على القول من القولين، لأن الحق الإجماع وليس الخلاف، لأن الأمة هنا خفي عليها وجوب العمل بقول واحد. نعم، لسه بتبحث يا أحمد؟ خليك براحتك بعد الدرس بقى بعد لنا، ها ما فيش مخالص، ما فيش كلام شيخ الإسلام ولا ذكر في هذا موجود من بدري. ما انت نايم؟ طب قول، ها اقرأ. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد أمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد. وليس في شيء من الأحاديث من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه، وقوله أتاني البارحة ربي في أحسن صورة، الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في المنام، هكذا جاء مفسرا.
هذه الرؤية المنامية لا علاقة لها برؤية النبي ليلة المعراج. نعم،
وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه إنما كان بالمدينة كما جاء مفسرا في الأحاديث، والمعراج كان بمكة كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد بسط الكلام على هذا.
طيب في غير خلاص هذا هذا ذكر في هذا الخلاف. أي خاص أنت لسه من ذلك ها هذا ذكر في ذلك الخلاف فقال الجماهير على هذا، ثم أورد النصوص وقال فإن أحدا أعد أول فإن أحدا لم يرى لم يذكر أنه رأى بعين رأس من الصحابة أول شيء
قال أول شيء. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس
وعلى هذا أنه لم يرى أول الكلام يا حمد
قال ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنازعوا إلا
أول ما قرأت.
وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا.
لم يتنازعوا إلا في النبي خاصة وذكر هذا عن جماهير. طيب الإجماع بعد هو ذكر بأنه لم يثبت أن أحدا رأى رب بعين رأسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب بعين رأسه، نص أن النبي رأى رب بعين رأسه، لم يقل هذا أحد من الصحابة، نص ابن تيمية. نعم ايه ما اسمع أنا. ما اسمع كلامك ها تمام. ابن القيم ذكر قال حكى عثمان بن سعيد الدارمي اجماع الصحابة إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رب بعين رأسه ليلة المعراج. ابن تيمية نفسه أيضا ها وشيخنا يقول أي ابن تيمية يقول ابن القيم وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف محقق. هو نفسه ابن تيمية صرح بهذا ذكر الخلاف بين عائشة وبين ابن عباس وقال ليس خلافا في ماذا في الحقيقة، هو يقول ليس خلافا في الحقيقة. تمام. فإذا ابن عباس لم يورد في ابن تيمية لم يورد خلافا بين أصحابه بذلك، وقال بأن هذا ليس خلافا حقيقيا بين عائشة وبين ابن عباس، لأن الاختلاف في ماذا؟ لاختلاف المورد في ذلك. وإذا كان كذلك فقول ابن تيمية وإنما تنازعوا في كذا فيما ذكر من بعض أقوال وليس في الاعتداد بها، إذ لا يعتد بعض الصحابة رضوان الله عليهم بقول أحد، وأن عائشة لم تخالف ابن عباس ولا ابن عباس خالف عائشة رضي الله عنه. وإنما إن صح القول بأن هذا خلاف لفظي، يعني في ظاهر اللفظ لم يرى رأى بس وليس خلافا حقيقيا معنويا، إذ عائشة رضي الله عنها لم تنف رؤية النور ولا ابن عباس أثبت رؤية البصر، وبالتالي لا يكون هناك خلاف في المسألة. طيب فهل نقول بأن هذه المسألة مسألة خلافية في الأمة؟ يعني بالخلافية ماذا؟ يعني أن الخلاف بها مستقر، الذي يقول هذا يأتي بالدليل، لا دليل على ذلك. أما أنه يوجد البعض يقول هذا نقول دائما بأن هذا من المخالفة وليس من الخلاف المعتد به، إنما هو من المخالفة للمستقر عند الصحابة رضوان الله عليه. نعم يا شيخ إبراهيم تقول في ابن على الأرك ينظرون. نعم كلام جرير
موضعين من المتصفين.
نعم
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى على الأرائك ينظرون يعني تعالى ذكره بقوله على الأرائك ينظرون على السرر في الحجال من اللؤلؤ والياقوت ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم والحبرة في الجنان. ثم ذكر بإسناده عن الحسن عن ابن نجيح عن مجاهد قال على الأرائك قال من اللؤلؤ والياقوت، وذكر بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس السرر في الحجاب. هذا الموضوع الأول. الموضع الثاني قال يقول على سرورهم في الحجال ينظرون إليهم في الجنة والكفار في النار يعذبون، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وذكر عن ابن عباس فاليوم الذين آمنوا على الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، قال يعني السرور المرفوعة عليها الحجال، وكان ابن عباس يقول إن السور الذي بين الجنة والنار يفتح لهم فيه أبواب فينظر المؤمنون إلى أهل النار والمؤمنون على السرور ينظرون كيف يعذبون فيضحكون منهم، فيكون ذلك مما أقر الله به أعينهم كيف ينتقم الله منهم. ثم ذكر بإسناده.
طيب تقصد سبب البحث
الاستدلال به على رؤية النساء والحور لله سبحانه وتعالى
من جهة
ذكرتم أنها استدللتم بها على رؤية الحور
نعم الشيخ صالح قال إن هم لم قال هم وأزواجهم في ظن على الأرائك متكئون، أضف إليها الآية على الأرائك ينظرون، فيبقى إذن على الأرائك اللي اشترك فيها في المكوث عليها الرجال والنساء هي التي هي كذلك يحصل لهم النظر، فيكون النظر عاما للرجال والنساء لأن الاتكاء عام، فلما كان الاتكاء عاما على الأرائك كان النظر عاما على الأرائك.
وجعل متعلق النظر هنا غير هذا، غير النظر إلى الله، إنما النظر إلى الكفار وهم يعذبون، أو النظر إلى نعيم الله سبحانه وتعالى.
لا يمنع، هو على الأرائك ينظرون، تقصد يعني هو ده السبب يعني رضا البحث إن هو إلى النار،
إلى أهل النار وهم يعذبون في موضع، والآخر إلى نعيم الجنة.
لا أنت أول ما قرأت عن مجاهد قال عن مجاهد
الموضع الأول
أي اللي هو المجاهد
عن مجاهد قال على الأرائك من اللؤلؤ والياقوت
ينظرون،
وعن مجاهد عن ابن عباس على الأرائك السرور في الحجال، هذا فقط. في الموضع الثاني قال ينظرون إليهم وهم في الجنة والكفار في النار يعذبون،
وبنحو هذه يكون مفردة من مفردات النظر وليس يمنع المفردة الأخرى، يعني يحصل النظر إلى الكفار هذا حاصل، فهم ينظرون الكفار وهم على أرائك، وهم ينظرون إلى الله عز وجل وهم كذلك على أرائك، يعني أن هذا حاصل وهذا حاصل. شوف ابن الجوزي في متعلق ينظرون ابن الجوزي نعم طيب حتى شو من الجوزي في متعلق ينظرون ايوه شيخ سيد إذ ليس في الصحابة ايه اي نعم قد يقول قائل هذا باجتهادها، من حدثك ان محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بكذا فقد كذب، يعني ان هذا حسب ما بلغه مثل ايه تماما يا أخويا سيد نفس عائشة، من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، والمراد يعني أخطأ، ومع ذلك ورد أن النبي بال قائم، فقد يقول قائل هذا، لكن حين نقول ما قالته عائشة محمول على نفي رؤية العين لله عز وجل، وهذا فعلا يخالف في أحد من الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص.
أما ما أورده القاضي عياض من خلاف هذا لا يصح كما قل. نعم
قال كيف يدفع ذلك؟ فقال
رأيت به لم يثبت عن أحمد فيما صح عن أحمد إلا ما ثبت عن ابن عباس. عموم الرؤية رأى ربه وبفؤاد، إنما أحمد رحمة الله عليه ما ثبت عنه أن محمدا رأى ربه بعين رأسه، ثبت عنه هو ما ثبت عن ابن عباس كما ذكر ابن تيمية، وقد صبر أقوال أحمد رحمة الله عليه، فقال فالولد عن ابن عباس وعن أحمد هو هذان الأمران، ولم يقل لم يثبت عن أحد من تلاميذ أحمد أنه نقل عن أحمد بإسناد يصح أن أحمد قال رآه بعيني رأس، ما ثبت هذا. نعم. إيه يعني بلا ما نقول إن إن أن أحد نقل عن أحمد بأنه رأى رب بعين رأسه هذا ما ثبت. نعم.
وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب.
فالذي رآه النبي مخلوق، وليس النور الذي هو صفة البارئ عز وجل، إذ لو رأى ما هو صفة لله فقد رأى الله. نعم.
ومعنى قوله نور أنا أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أراه أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك.
بس دي تحتها أو فوقها 100 خط لنقل الدارمي كما سبق وذكرناه، وبالتالي قول كده بجوارها: فلا يصح خلاف بعد هذا، فالمسألة إجماعية ليست خلافية ولا اجتهادية. بس خلاص، يبقى نثبت المسألة، ثبت المسألة، رؤية النبي لربه بعيني رأسه مجمع عليها عند الصحابة أنها لم تحصل. هيأتي بقى من يقول لك وإنما تنازعوا ولم يتنازعوا وتنازعوا. التنازع يعني ماذا؟ ذكر من قال، إنما الاعتداد به هذه مسألة أخرى. ويا ليت هذا يكون كما مر معنا مسائل يكون مبحثا خاصا، ذكر المسائل التي أورد النزاع والخلاف فيها مع كونها إجماعي، ذكر المسائل. نشوف يا عبد الله حسن، يبقى ده مبحث، بس حققه من كلام العلم كما يمر معنا، ذكر المسائل التي أورد فيها الخلاف والنزاع وهي إجماع، حتى من كلام شيخ الإسلام تيمية الذي يوضح كلامه كلامه، هو يوضح كلامه هنا في ذكر النزاع والخلاف، يوضحه كلامه في المواضع الأخرى بنفي النزاع والخلاف، فيكون المراد حكاية أقوال وليس المراد اعتقاد نزاع. هذه مسألة عزيزة جدا، عزيزة في هذا الباب، ومتعلق أيضا أهميتها من جهتين. الجهة الأولى إتقان توصيف ما جاء عن السلف وتقرير ما جاء عن السلف، هذه مسائل لأن بعد العهد بالمسائل المجمع عليها حينما تذكر في سياق النزاع سينسيك الإجماع، ويصبح النزاع والخلاف أصلا في سياق هذه المسائل. والأمر الثاني سد الباب أمام أهل البدع الذين يستدلون مثل هذا الخلاف على أن السلف قد اختلفوا في العقيدة لتهوين شأن مخالفتهم في العقيدة. نعم
شكرا. زاد المسير.
ونحن أكمل، ونحن إلى تقريري،
ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى.
سبحان الله. نعم.
وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة.
كلام جميل. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا تقرير رؤيته لربي عز وجل. ليه؟ لدي مسألة، هذه ما ورد النص باستحالتها ولا شيء، وهي متعلقة بالآية، تكون متعلقة بباب التفسير، فهذه من جهة علمية لا من جهة فضل، فإن رؤية رب عز وجل لا يعدلها فضل، وإن كانت رؤية رب عز وجل أعظم وأعلى، لكن هذه دل الدليل على أنه لن يرى أحد من رب. إنما خلونا نبحث في مسألة هل رأى جبريل، هل الذي رأى هو جبريل وكذا، وهل رأى جبريل على صورته. فإن النبوة، ثم قال فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البت، يعني كونه رأى رب أو لم يرى رب فإن النبوة لا تتوقف عليها إيه؟ البت. طيب وقوله بغير إحاطة، عشان يبقى المبحث ده كمل. ها؟
وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به، كما يعلم ولا يحاط، كما يعلم ولا يحاط به علما،
كما يعلم ولا يحاط بعلما، يرى ولا يحاط به. الله لا يحاط بعلما مع ثبوت ايه؟ اصل العلم بالله. والله لا يحاط به رؤية مع ثبوت ايه؟ اصل الرؤية. فاذا نفيت الإحاطة لا تدرك الابصار ليس من لازم نفي الرؤية، فإن الله يرى ولا يحاط به، كما يعلم عز وجل بأصل العلم ولا يحاط به علما. ولهذا لو أحيط به علما لأحيط به ثناء، والنبي يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي ما يحيط بربه الثناء لأنه ما يحيط بربه العلم، ولهذا في الآخرة يقول فيفتح الله علي من نواحي المحامد شيئا لم يفتحه من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لهذا فالثناء هنا يعظم عن ثنائه في الدنيا، حيث فتح له من العلم ما لم يفتح له ماذا في الدنيا. فكما أن أصل العلم ثابت ولا يحاط بعلما، فأصل الرؤية ماذا؟ ثابت ولا يحاط به رؤية. قال
تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما.
نعم. ولا كيفية، هو هناك الله يرى بكيفية، لكن ولا كيفية معلومة بالنسبة لنا، معلومة بالنسبة لنا، فإن هذا نقول فيه كما نقول في سائر الغيبيات، نفوض علم ذلك إلى الله عز وجل. طيب نقف عند قوله وتفسيره. أيوة أحمد، تقول ابن جوزي
في زاد المسير يقول ينظرون، في قوله تعالى ينظرون فيه قولان، أحدهما إلى ما أعطاهم الله من الكرامة، والثاني إلى أعدائهم حين يعذبون.
تمام، يعني بالمفردة، يعني وإلا تكون لهذا وذاك. نعم. صح صح لأنك أنت ما انتبهت في حينما قررنا إيه الرؤية جائزة وليست مستحيلة. مش الرؤية حاصلة، في فرق بين ممكنة وجائزة وحاصلة. حاصلة هو ده اللي بينفيه أهل السنة، ممكنة وجائزة يعني لو أرادها الله ليست مستحيلة. فممكنة وجائزة في مقابل مستحيلة، لا هي ليست مستحيلة، هي ممكنة وجائزة لو أرادها الله. نعم. ورد في هذا أثر، لكن هل يستوي أهل الجنة في الرؤية بحيث يكون هذا في يوم معين وكذا، أو أنها من جملة النعيم الذي تفاضل به في أهل الجنة والجماعة فقد يحصل التفاضل في هذا؟ نعم. طيب ما لا، هذه تحتاج، لأن الأثر في ذلك فيه كلام، لو مسألة تحديد يوم الجمعة في هذا. والأمر الثاني أنه قد يكون هذا على وصف معين بخلاف ما قد يمن الله عز وجل به على بعضهم، فدي مسألة تحتاج إلى توسع في البحث. نعم. نعم، يحمل المشكوك فيه على الجزم. نعم. نعم.
قال في اليوم الذين آمنوا اليوم منصوب ويضحكون منهم في الآخر، وينظرون حال من الضمير في يضحكون، أي يضحكون ناظرين إليهم وإلى ما هم.
أعد.
قال وينظرون حال من الضمير في يضحكون، أي يضحكون ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه من الهوان والعذاب بعد العز والنعيم. قال كعب لأهل الجنة قوا ينظرون منها إلى أهل النار، وقيل ستر شفاف بينهم يرون منه حالهم. هل ثوب الهي هل جوزية يقال ثوبه وأثابه أي جزاء، وهو استفهام بمعنى التقرير للمؤمنين أي هل جوزوا بها، وقيل هل ثوب متعلق بينظرون، وينظرون متعلق بالجملة في موضع نصب بعد إسقاط حرف الجر الذي هو إلى، وقراءة الجمهور هل ثوب الإظهار لا من هل، والنحويان وحمزة وابن محيص بإضغامها في التاء في قوله مكان.
نعم، هي فيها كما قال ابن جوزي القولان، والقولان غير متعارضين، فهما مفردتان ورد الدليل بهما، فهم ينظرون إلى أهل النار وهم ينظرون إلى ربه. نعم. ورؤيتهم إلى أهل النار من جملة النعيم، لأنهم يستشعرون نعمة الله عليه، ورؤيتهم إلى الله أعظم النعيم، فرؤيتهم إلى أهل النار من النعيم، ورؤيتهم إلى الله أعظم النعيم مع رضوانه سبحانه وتعالى، ورضوان الله أكبر. نعم.